سعيد
استغفر الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع أحاديث الباب ثم نعلق على نكات الإسناد. هذا الحديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وسبب إراده له أنه سمع رجلا ينم الحديث أي ينقله، وجاء ذلك مفصلا في الرواية التي تلي هذه الرواية. لماذا قال مسلم وهو ابن ميمون عن مهدي؟ لماذا قال وهو ابن ميمون؟ ولماذا لم يقل قال حدثنا مهدي ابن ميمون؟ لماذا هذه وهو؟ لأنها من كيسه، من كيس مسلم، لأن شيخيه شيبان وعبد الله ابن محمد الضبعي لم ينسبا المهدي هذا، وإنما هو يريد أن يعرفك مسلم، وهذا من دقته على نحو ما بينا في مواطن عديدة، وقلنا فاق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة والخصيصة. أما واصل فهو ابن حيان الأحدب، وأما أبو وائل فهو شقيق ابن سلمة، وهو المختص بابن مسعود، كثير الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويروي أيضا عن حذيفة وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث ثاني.
قال حدثنا علي بن محمد المستهزئ وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن همام بن فارس قال كان رجل ينظر الحديث إلى الأمير فقلنا لموسى في المسجد فقال القوم هذا مما ينظر الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيدخل الجنة قد جاء.
إذن ظهر في هذه الرواية أو في هذا الطريق تفصيل إلى أنه كان رجل ينقل الحديث، وكان يجلس في مجلس حذيفة، والأمير الذي أبهم في هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما وقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري، فأخرج البخاري في صحيحه برقم 6056 قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضيل بن دكين، حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثنا منصور به، وقال كان ينقل الحديث إلى عثمان. فالأمير الذي أبهم هو عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى نقل الحديث إلى أمير المؤمنين على سبيل الإضرار والإفساد حرام، وفيه تهديد ووعيد بالحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. أما علي بن حجر السعدي فشيخ مسلم المشهور صاحب الصحيفة، وهذا الحديث ليس في صحيفته لأن صحيفته مختصة بأحاديث إسماعيل بن جعفر وشيخه هنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وهمام هو ابن الحارث كما ورد. الحديث الأول قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي الحديث الثاني قال لا يدخل الجنة قتات. والنم أصل النم في اللغة من الهمس والحركة، وأصل القط تقول العرب تقطت الحديث أي إذا تسمعته، وتقطت الشيء أي إذا جمعته. والفرق بين القطات والنمام أن النمام يسمع بأذنه، والقطاع يتسمع الأخبار وينقلها، ولا يكون قد سمع هو بنفسه بأذنه. وكلاهما وقع الوعيد في حقهما، من سمع ونقل للأستاذ أو من تسمع الأخبار ولم يسمع مباشرة من صاحب الخبر ونقلها للأستاذ، فهذا أيضا مهدد بأن يدخل النار، إذ لازم عدم دخول الجنة دخول النار، ولكنه لا يخلد فيها على مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة كما هو معلوم. نأتي للطريق الثالث.
وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا عبد الجار بن خالد الكليمي وذكر له قال أخبرت مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن خالد الشيطان كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن أسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة مرتاح.
هذا طريق آخر، وقال مسلم واللفظ له، وهذا دلالة على دقته على ما ذكرنا. وابن مسهر هو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، أصله من الكوفة. والأعمش هو سليمان بن مهران، وإبراهيم هو النخعي، وإسناد هذا الإسناد رجاله كوفيون من أوله إلى آخره، حتى حذيفة رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة، ترجمه مسلم في كتابه الطبقات ضمن الكوفيين. نعم خرج من الكوفة ونزل المدائن، لكن هذا النزول الطارئ لا يمنع أن يكون كوفيا. نسمع الشرح الآن وتبويب الإمام النووي.
الإمام النووي رحمه الله رواية لا يكون جنة النعم، وفي أخرى قتاد وهو مثل الأول، فالقتاد هو النعم وهو في من يفعل وحشم الثالث من نهر النوم. فأرسل هذه وغيره يقال نمى الحديث ينمه ويكمه بكسر النور وضمها نمى، ورجل نمام ونمى، وفرده يكون شهود ضم القاف خمسة.
قوله لا فرق بينهما أو ما معناه وهو مثل الأول في القتات هو النمام، في الحقيقة هنالك فرق، والفرق هو الذي ذكرناه. والراجح عند اللغويين أنه لا ترادف في اللغة، الراجح عند أهل اللغة أنه لا ترادف، لكن قد تكون بين الأسماء خصوص وعموم. وبوب وصنف في هذا الباب غير واحد من أهل العلم أحسنهم وأجمعهم أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، فرق بين المعاني المتشابهة، واعتنى بذلك الإمام القرطبي في تفسيره عناية خاصة، وكذا الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه التقريب هذه الفروق في باب خاص. فهنالك فرق بين النمام والقتات، وهل هنالك فرق بين النمام والمغتاب؟ ما الفرق بين النميمة والغيبة؟ بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم الذي بينهم وجيه. النميمة نقل حال الشخص بغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، هذا النمام تنقل على جهة الإفساد. والغيبة ليس على جهة الإفساد، وإنما الغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد والإيذاء، ولا يشترط ذلك في الغيبة. وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، الغيبة في غيبة المقول فيه، والنميمة لا يلزم أن تكون في غيبته، والنميمة للإفساد، والغيبة لا يلزم أن يكون النقل للإفساد. واشتركا في عدا ذلك، ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله تعالى أعلم. نسمع أتمة الشرح.
قال العلماء النميمة تنقل كلام الناس باطل إلى باطل على بناء الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى.
الغزالي بتشديد الزاي هو الصواب، وإن كان شائعا، وإن كان الشائع على ألسنة الناس وطلبة العلم الغزالي بتخفيف الزاي. والكلام المذكور في الإحياء، والإحياء كتاب مشهور جدا، والكلام فيه وحوله كثير، واعتنى به العلماء عناية عجيبة بانفراده بأشياء كثيرة، وأحسن من اعتنى به مقوما شيخ الإسلام ابن تيمية. وكم ودي لو أن كتب الغزالي والحارث المحاسبي تطبع بتعليقات شيخ الإسلام، وما أكثر تعليقات شيخ الإسلام عليها. لو أن جادا مشمرا من طلبة العلم جرد كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأنزل تعليقاتهم على الإحياء، مثل كتاب الإحياء لن يموت، لأن خلفه من يروج له، وفيه أشياء حسنة. ويكثر العلماء من النقل عنه، وعلى رأسهم النووي في غير موطن من كتابنا الذي نقرأه. فمثل هذه الكتب تحتاج إلى محررين مدققين. الغزالي في كتبه الأحاديث الضعيفة والموضوع كثيرة، واعتنى بهذا جمع، وطبع عمل اثنين أشهرهما وأسهلهما وأجمعهما، عمل العراقي في المغني. الغزالي لا يعتمد على حديثه لا في الإحياء ولا في غيره، ليس بضاعته في الحديث مزجة، ومات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، وكان يعرف ذلك من نفسه، وكان يقول بضاعته في الحديث مزجة. وأتي من النقل عن أبي طالب في قوت القلوب، نقل جل ما عند أبي طالب في قوت القلوب. وكتاب الإحياء فيه خرافات، وجد في عصر انتشر فيه الخرافة، وفيه أشياء فاسدة في العقيدة، ومع هذا فله لفتات حسنة. ولذا اختصره ابن الجوزي منهاج القاصدي، واختصر اختصار ابن الجوزي من قدام المقدسي صاحب المغني في مختصر منهاج القاصدي. فمختصر منهاج القاصدي هو مختصر الإحياء، وهنالك اختصار حسن لا بأس به لجمال الدين القاسمي رحمه الله، اسمه موعظة المتقين في اختصار علوم الدين. كان الإحياء نحذر منه ولا ننصح بقراءته إلا لطالب علم متمكن يعرف الصحيح من الضعيف والسليم من الرديء والسنة من البدعة والضلال من الهداية. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف، أن نكون من الذين يعرفون ومن الذين يميزون. نسمع كلام نقل النووي عن الغزالي، وهذا النقل في الحقيقة برمته وبالحرف موجود في إكمال المعلم القاضي عياض في الكلام القاضي عياض، ولكن فيما بعد سيذكر نقلا عن قاضي عياض النووي رحمه الله. اسمع. وسواء كان الكشف بالكناية. نعم.
وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة في إشارة السر وهدف الستر عن رأيه أو كشفه. فلو رأى المسلم هذا بنفسه فكتمه فهو نميمة. وكل من يكون يستجد نميمة وقيل له فلان يكون فيك أو يكون فيك كذا فعليه ستة أمور. الأول أنه يصحبه لأن النماء فتاته. الثاني الإنهاء عن ذلك ويصحبه ويصحبه على المفرة. الثالث الوقوع بالله تعالى، فإنه مريض من الله تعالى ويجب وجوده من مقصود الله تعالى. الرابع أن لا يكون بأخيه رأي السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. الثالث أن لا يشعر بنفسه ما أنا من قام عنه ولا يكفي نميته عنه، فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون ناسيا ما نهى عنه. فأتى الجلال والسلام رحمه الله.
هذه الأمور الستة ينبغي أن نفهمها وأن نعيها، وينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما إن كنا طلبة علم فإن التثبت قد نسخ في نقل الأخبار ولا سيما عن طلبة العلم والمشايخ، ونبهنا على هذا أكثر من مرة. ومن اللطيف ما ذكر المزي وغيره في ترجمة القاضي إياس، وذكرني قول نقل النووي عن الغزالي لما قال ألا يصدقه لأن النمام فاسق. جاء رجل القاضيات فقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فقال لعله ليس بثقة. إنك لست بثقة. قال إني صادق. قال الصادق لا يندم. فأسقط الخبر وأدان القائل من فمه. قال إن الصادق لا يندم. ولو تعاملنا في مثل ما نسمع بمثل هذه المعاملة لقضينا على الشر ودفناه في مهده. أنت يا من تنم لست بصادق. قال إني صادق، إني ثقة. لو كان أمر كذلك ما قال، ما نم، ما وقع في المخالفة. صلى الله عليه وسلم. نسمع. إذا لم يكن فيها
فإذا كانت إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن الإنسان بالمكة فيه أو بأهله أو بماله، أو أخبر بما أو منعه بأنه، فإن الإنسان من أخبر كذا ويسعى بما فيه نفسه، ويجب على رفاق الملائكة وعداتك وإذاتك. فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حد طوائفه، والله أعلم.
إذن النميمة هنالك صور مستثناء من المنع كان تتحقق مصلحة عامة، أو أن يكشف أمر هذا النمام، أن تجمعه بقائله لتربيه وتتثبت منه، فهذا أمر مشروع، أن تقول كذا عن فلان وهذا هو فلان، أن تتثبت، فهذا ليس بصورة النميمة الممنوعة. وأنا أنصح إخواني من بلغه خبر عن آخر أن يجمعه بالمخبر عنه ويلقه على مسامعه. فإني أمس جمعت بين اثنين وبينهما قطيعة لمدة طالت عن سنة، فلما جمعا هذا مشرق وهذا مغرب، وهذه القطيعة على وهم، على شيء ليس له وجود، كل يعني سمع خبرا هذا في الشرق هذا في الغرب، والإنسان لا ينجو من حظ نفسه ولا من شر عمله. فلنحرص على هذا. أحسن طريقة لفضح هؤلاء النمامين، وقد يكونون بيننا وقد يكون لهم صنع، يعني جالسون بهذا، ما يقع بين المشايخ على وجه الخصوص الآفة فيه بين من حول، الآفة فيه الذين حولهم، وليس ولذا اجمعوا كل من تسمع عن خبر منه خبر اجمعه بالمخبر عنه، يفضحون هؤلاء، وإن فعل الحمد لله لن تقع في مخالفة، ولن تجد في قلبك غلا ولا حقدا ولا كرها ولا بغضا لأخي من إخواني، ولن تخوض في النميمة والغيبة وتضيع أوقات ومشاكل. ما أحوجنا لأن ننتبه لهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. تسمع. لهذا وضع مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان. كيف نفهم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة فتات، كيف نفهم ذلك؟ نسمع. أو لا يدخلها بداية، وإنما يدخلها مآلا، يدخلها بعد أن يعذب في النار إن عومل بعدل الله لا بفضله، إن عامله الله بعدله أدخله النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بعد أن يطهر فيها ويكون من الجهنميين الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث. ننتقل إلى الباب الذي يليه، نسمع الأسانيد.
أتذكر على مبتل عن الشيطة ومحمد المتنى ومبشار الفارض، أتذكر محمد المجاقر مشروحة عن أليه بن مدرك عن أبي صرحة عن فرشة بن قرص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تنزلهم الله في أيام، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أدوار. قال أبو ذر: قال وقوله من هو يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنام والمنفق في العمل من حيث الكافر.
والمنفق.
والمنفق في العمل من حيث الكافر.
هذا الحديث أو هذا الطريق فيه أبو زرعة، وهو مشهور بكنيته، وهو ابن عمرو بن جرير، اختلف العلماء في اسمه وأشهر الأقوال في اسمه هرم على ما ذكرنا في مجالس مضى. أما أبو ذر فذكرنا أن أشهر الأقوال جندب أو جندب ابن جنادة وقيل هرير رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عد 3. هنا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ونحاول أن نجمع الخصال بالعدل في أحاديث الباب. عندنا خصال 3 الآن: المسبل أولا، والمنان ثانيا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ثالثا. نسمع طريق الآن.
حدثني أبو بكر الخلاف الباهلي قال حدثنا يحيى وهو الصفار قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن الأعمش عن سليمان بن مسلم عن فرس بن الحصان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا همه، والمنفق سرعته بحال الكافر، والمسلم الجار. وحدثني يوسف بن خالد قال حدثنا محمد بن يعني نجاحه عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
سليمان في الطريق الثاني من هو؟ سليمان في الطريق الثاني من هو؟ ابن مسهر وليس الأعمش. في قوله صلى الله عليه وسلم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، قيل المراد المن الذي يعطي ويمن على الناس، وهذا العمل حرام وهو خلق مركب من أخلاق ذميمة. المن خلق المن مركب من البخل والعجب والكبر، يرى ما يعطي كبيرا فيمن، يرى نفسه على غيره يعجب بنفسه ويحتقر غيره يتكبر على غيره. ولذا قال غير واحد من السلف في حد التواضع: ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. هذا هو المتواضع، ألا ترى لك فضلا على غيرك من الناس، هذا هو المتواضع. ولذا المنان لا يكلمه الله ولا يزكيه، لأن عنده أخلاق ذميمة، وهذا المن ركب من مزيج هذه الأخلاق: البخل والعجب والكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ونسيان منة الله عز وجل، ونسيان منة الله عز وجل عليه. ابن خلاد الباهلي شيخ مسلم مر وهو محمد، وقلنا الإمام مسلم يتفنن في ذكر مشايخه، تارة ينسبهم لآبائهم، تارة بالكنية، وتارة بجدهم، وهكذا، وهذا من تفننه رحمه الله. قيل في معنى المن الذي يعطي شيئا، الذي لا يعطي شيئا إلا قطع، وليس أن يمتن على الناس العطية، وإنما يقطع الحقوق التي أوجبها الله عليه للمستحقين، أي المانع زكاة ماله. ولذا قال المفسر، قال المفسرون في قول غير ممنون غير مقبول، المنع قطع، أن يقطع هذا الحق الذي أوجبه الله في ماله عن مستحقيه. والأول أظهر وأرجح، والله أعلم. نسمع.
حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسلم وأبو معاوية عن الأعمش عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال ابو معاوية ولا نشر إليه ولهم عذاب أليم شيخ دائم ورجل كذاب وعاقل مستكبر.
وكيع بن الجراح أبو معاوية من هو؟ أم المخازن الضرير الأعمش وأبو حازم سلمان الأشجعي. زعم الشارح أي النووي أنه الأغر وهذا خطأ سيأتي كشفه. كم خص أصبحت معنا الآن؟ من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته والشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر. عندنا الآن في اختصار الأعمش ماذا روى منها؟ كم خص روى الأعمش؟ هذه ستة. الحديث الأول غير الثاني ومداره على الأعمش. وحفظ الأعمش وفاء وميز بين هذه الألفاظ ولا يجوز أن يعلق الطريق الأول بالثاني ويقول هذا حديث وهذا حديث وهذه صفات مزجها الأعمش وأخطأ فيها. نسمع الطريق الآخر أو الحديث الآخر.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قال شمس عن أبي هريرة وهذا حديث أبي مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل مال من ثلاث يمنعه في اسم السبيل ورجل بايع رجلا بسرعة بعد العصر فكانت له بدعة لنظر لها كذا وكذا فتنطفه وهو على رؤوسه ورجل بايع الدم لا يبايعه الا نيه فان اعطاه منها وكر وان لم منها بالنبي.
هذا الحديث ايضا الأعمش وهذه خصال ثلاث اخرى غير الخصال الستة الثالثة. خصال ثلاثة هنا خصلتان أم ثلاثة؟ اثنتين. طيب نسمع ما هاتان خصلتان. رجل منع المال لابن السبيل هذه خصلة أصبحت رقم
سبعة.
نعم. رجل بايع سلعة بعد العصر وحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه هذه عين الخصلة السابقة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هي غيرها. هذا يحلف لكي ينفق وذاك يحلف أنها عليه بكذا وليس عليه بكذا فإن عدت خصلة فأصبح عندنا الآن صار عندنا ثمانية وإن لم تحسب تكون تسعة. ورجل بايع إماما لا لشيء لا لإقامة حدود الله ونصرة دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما بايعه لأن له حظا ونصيبا في هذه البيعة. نسمع الطريق. هذا الطريق في الحقيقة أخرجه الإمام البخاري وقلنا من الفروق بين البخاري ومسلم أن مسلما يجمع الطرق في باب واحد والبخاري يفرق وأن مسلما لم يبوب فالبخاري بوب وأن البخاري يؤخذ فقهه من أبوابه. لذا أرجو أن تسمعوا تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث لنستفيد منها أشياء باتت الشارع. أخرجه الإمام البخاري في كتاب المساقات باب إثم منع ابن السبيل من المال. باب إثم من منع ابن السبيل من المال برقم 2358 خرجه من طريق عبد الواحد بن زياد. وفي كتاب الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا برقم 7212 من طريق أبي حمزة كلاهما عن الأعمش به. فالإمام البخاري بيّن أن منع ابن السبيل الماء فيه إثم فيه حرمة، وكذا مبايعة الإمام على السمع والطاعة من أجل الدنيا حرام وفيه إثم ومعصية. نسمع طريق الآخر. أكثر هذا هو ابن القاسم الزبير، وهذا الحديث عند الإمام البخاري فأخرجه في صحيحه في كتاب الشهادات في باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر برقم 2172. قال: حدثنا علي بن عبد الله والمديني من عندي المديني، حدثنا جرير به، فهو وتلميذه مسلم سيئات في هذا الحديث، كل منهما يروي الحديث عن جرير بواسطة واحدة، فواسطة مسلم زهير بن حرب النسائي وواسطة البخاري بن المديني. وفي هذا الحديث الحقيقة والذي قبله، كان الطريق الذي قبله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فيه بيان لتغليظ اليمين في الزمان. اليمين يغلظ إما بالزمان أو بالمكان أو بالعدد. في القسامة تغلظ بتكرار اليمين، واليمين يغلظ بالزمان. فليس اسم من حلف كاذبا بعد العصر كاسم من حلف كاذبا فيما غير فيما قبل العصر او بعد العصر. الاسم على الحالف بعد العصر عقوبته الا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليمين. فعظم اليمين وغلظ بالزمان، وقد يغلظ اليمين بالمكان. كان يحلف الإنسان على عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في غير نص التغليظ في المكان. ولذا بوب عليه الإمام البخاري اليمين بعد العصر. نسمع طريق الآتي. قال أراه أي أظنه. نعم.
ثلاثة من يكلمهم وهو لا ينظر إليهم، ورجل حلاق سليم، رجل شاب على يمين فعلى صلاة العصر على مال مسلم فانقطع، وفرق حديثه نحو حديث الأعمش.
هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه عمرو بن محمد بن بكير بن ثاوور ناقد، وسفيان بن عيينة، وهو من أضبط الناس في أحاديث عمرو، وهو ابن دينار المكي. وكان سفيان بن عيينة لما يحدث عن عمرو بن دينار يقول: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة، والحديث الواحد له خير من 20 من غيره. وأبو صالح، من هو أبو صالح؟ يكون السمان والد صهيب، صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه نسخة مطبوعة. ولأبي صالح ثلاثة من الولد، وكل منهما يروي عنه، صهيب وصالح وصفوان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المساقة باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه برقم 2366 وفي كتاب التوحيد. باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برقم 7446. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان به. ولابد أن أسمعكم لفظه لنستفيد من لفظه وتبويبه فوائد. قال عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. في هذا في الحقيقة فوائد عظيمة في هذا الطريق وفي هذا التبويب. الباب الأول الفائدة الأولى قول مسلم وضع الإمام البخاري في كتاب المساقة الحديث في كتاب المساقة، وتبويبه باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. فصاحب الحوض والقربة والماء إذا قبس يملأ، ويخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء في موارده لا يجوز لأحد أن يأخذه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل منع فضل مائه، لكن لو لم يكن فضلا لكان هو أحق به. فالممنوع في حقه أن يمنع الفضل، أما إن كان محتاجا إليه فلا يكون الوعيد. ولذا المال الماء صاحبه أحق به إن كان في حوض له أو قربة له.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع أحاديث الباب ثم نعلق على نكت الإسناد إن شاء الله.
لا يمتنع عليه ان يجعلهم ينظرون اليه ثم لا يكلمهم. ما معنى لا يكلمهم؟ لا يكلمهم اسمه ماذا في اخر الحديث؟ في اخر الحديث عند الامام البخاري ورجل منع فضل مائه فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. يوجد كلام ولا يوجد كلام، لكن ما هو هذا الكلام؟ يأتينا كلام الشارع، يأتينا كلام الشارع إن شاء الله. نسمع الآن كلام الشارع ونسمع قبل ذلك تبويبه.
قال الإمام النووي: باب ما يكفر بتحريم إكثار الإسلام والنمل مع روسيا، وتحريم السلعة المهمة، وبيان ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكفر إليهم ولا يزكيهم ولا هم أعداء المسلمين.
لو قال الثمانية لكان أفضل، أو التسعة، لو قال الثمانية بدل الثلاثة لكان أفضل، لأن الأحاديث متعددة للإمام الزهري، وكل خصلة وكل خلة تختلف عن الخصلة التي في الأحاديث الأخرى. نسمع.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تكلمهم الله يوم القيامة ولا يكفر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: المسلم والمنان والمواجه صناعته بحال الزكاه. وفي رواية: المنان الذي لا يؤذي شيئا الا منه والمسلم جراءه. وفي رواية: شيخ الدان وملك الجدار معاهد مستدبر. وفي رواية: رجل على خط ذلك الفلام يمنعه في رجل السبيل، ورجل ما يدعى رجلا بسرعه بعد العصر فحلف له بالله ان اخذها بكذا وكذا فقصاه في موضوع على غير ذلك، ورجل بايع اماما لا يواجهه الا بدنيا فان اعطاه منها فقط وان لم يعطيه منها لم يجد. اما الفرق ما يزال ففي عدد من مسلم بطالبين وسكان ذات مكان وكسر الله. وفيه مرسل بطار معجبا ثم راس مفتوحتين ثم شيل المهجه. وفيه ابو سعده وهو معروف بجميل فتقدم مرات خلاف مسلم وانا اشهر فيه ذلك. وفيه ابو حازم عن ابي هريره وابو حازم كمال الخطا مروي عهده.
هو هذا في الحقيقه ليس دقيقا بل ليس صحيحا، بل العلماء يفرقون بين سلمان مولى عزة وسلمان الآغر، وهذه غفلة من الشارح رحمه الله. فسلمان الآغر مدني وسلمان مولى عزة كوفي، وسلمان الآغر أبو عبد الله وسلمان مولى عزة أبو حازم. وسلمان الأغر مولى جهينة، وأبو حازم مولى عزة الشعرية. وسلمان الأغر لم يروي عنه رجل من الكوفيين، وسلمان مولى عزة روى عنه غير واحد من الكوفيين وعلى رأسهم الأعمش. فإذا قوله أبو حازم سلمان الأغر مولى عزة، الأغر هذه تحدث صرافتها، وقد يكون هذا خطأ من الشارح وليس من الناس ولا من طالب، الله أعلم. نسمع.
وفي أبو خالد وهو الأغر المقدم في سبيل المعروف الأشهد، وهو بشكل مستمر والعز المهتم والسائل المدلل المنسوب إلى جده الأشعر بن فتح الكندي، فإنه سليم معقد بن سهل بن صعب بن محمد بن أشعر بن فتح الكندي. وفيه أكثر ومكث العلم وبعدها برد معقدة ساكنة ثم تاب مسلسة. وأما قومه التي وهمها فقومه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعو إليهم ولا يزكيهم، وعلى لفظ الآية الكريمة. إذا بعد أن يكلمهم أي لا يكلمهم تكليما في الخيرات وفي الفرق الرضا، بل الكلام في السوق والرضا.
يؤكد هذا قول الله: استووا فيها ولا تكلمون. هذا كلام له لكن كلام تبكير. وهنا أمر مهم ينبغي أن يذكر وينبغي أن يفهم، أن الصفات إذا ورد بين أهل السنة من يظهر من كلامه أنه يتأول الصفات من الصفات، فينبغي أن يفهم أنه يثبت الصفات، لكن قد يتأول هذا النص بهذا السياق لفرائض ظهرت له، ولذا لا يفرح بمثل هذه الكلمات التي تنقل عن ابن عباس ومجاهد وغيره في تأويل قول الله مثلا يوم يكشف عن ساق أنه قال شدة، لا يفرح أنه عطر الصفات. فكما قال وكيع أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم. فلو أن مبتدعا قال لك فلان من السلف أول قلت هذه الصفات يثبتها النص آخر، اثبت الصفات من نصوص أخرى، يعني لا تجعل السياق الذي قد يكون فيه إيراد كلام لا تجعله ديدنك، ولكن ائتي له بالنصوص الصريحة التي لا تقبل الخلاف. يظهر أكثر ما يظهر هذا الكلام في صفة الصورة، فالذين مثلا يصححون حديث سورة الرحمن إن الله خلق آدم على سورة الرحمن لا يقال أن هؤلاء ينكرون الصفة ولا جهمية، لأنهم يثبتون الصفة بحديث أبي سعيد الخدري في صحيحه ومسلم، فيأتيهم بصورة لا يعرفونها أحصل المراد. ولذا ما ينبغي أن نتراشى وأن يبدع بعضنا بعضا أولنا أو إن أخرجنا لفظة بقرينة بتأويل مستتاب، مثل ما يكلمهم هنا البخاري ذكر كلاما، ولذا يحمد لا يكلمهم على شيء، لا ينظر الله إليهم هل يخفون على نظر الله، لا ما المراد قد، لكن هل ننفي أن الله عز وجل نظر الله عز وجل مع هذا الله، هذا صنيع للبدع. ثم مسألة أخرى أننا بإثباتنا للصفات لا ننكر اللازم الذي يقوله المؤولة، لكن ننكر أن يكون معنى ما يقولون، أرجو أن يكون هذا واضح. يقولون يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتي، نحن لا ننكر أن قدرة الله فوق قدرة الخلق، لكن ننكر أن يكون معنى لهذا هو القدرة. ولذا إن تكلمت مع هؤلاء فطمئنه أن الكلام الذي يقوله صحيح لكن فهمه للآية خطأ حتى يأخذ منك، لأن القدرة صحيح قدرة الله فوق قدرة البشر، لكن هذه الآية ليس المراد بها كذا، ثم تذكر له عقيدة للسنة، لأني وجدت أن جل من يتكلم على منهجنا في الأسماء والصفات لا يفهم ما نقول، لا يفهم ما نقول، والمشايخ الكبار في هؤلاء طلبة يقولون ما لا نقول ويكذبون عليه، فاحرص إلى هذا المدرك وإلى هذا الملحظ والموفق من وفقه الله. نسمع.
وقيل القرار الى بعض عمه، وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وقيل لا يرسل اليهم الملائكه بالتحيه، ومعها لا ينظر اليهم حيولا وعمه، قرره سبحانه وتعالى لعباده واحسنه ورده منه، ومعها لا يزكيهم لا يطهرهم من تنف قلوبهم، وقال الرجال وغيره معناه لا ينزل عليهم، وما
إذا أردت يا عبد الله أن يطهرك الله ويقدسك فاجتنب الصفات المذكورة حتى لا تعامل بحب عملك وبسوء فعلك، وحتى ترقى وتصعد في الخير والحسنة التي تفعلها تأتي بثمارها، لابد من التسلية قبل التحلية، تخلى عن الموانع قبل أن تتحلى بالتزكية المذكورة. نسمع.
قال الواحدين هو العذاب الذي يرقص إلى قلوبهم وجههم، والعذاب كل ما فيه الإنسان ويشق عليه، قال واصل العذاب في الكلام،
قال وأصل العذاب، قال أي الواحدين وأصل العذاب وليس واصل. نعم.
قال ورب الخلام في كلام الأرض من الأرض وهو المنع يقال أصله هو أسفل إلى منعه وأشهد أصله إذا امتنع أي امتنع وسمي الماء أسفل لأنه يمنع العطش وسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقبة من مغادرة مثل سرمه وأن غيره بمثل فعله والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن أصبر إزارة فمعناه قلت له أن جاء فوقه الولاء كما جاء فوقه أن يتلاقى فينظر الله إلى من يكون ثوبه الولاء والولاء تؤثره وهذا التقليد من جمع الولاء يخصص عموم المسلم الإزارة ويدل على أن المراد الوعيد من جمعه الولاء وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال لست منهم إذ كان زوجه لغير الخيلاء وقال إسلام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسلام بذات وحده وذكر إسلام بذات وحده لأنه كان عامة لذاته وحكم غيره من القميص وغيره حكمه قلت وقد جاء ذلك مبينا مخصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام في الإزار والقميص والعمام من جرى شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الحسن والله أعلم.
هنا ذكر المصنف أو الشارح عدة أشياء ولنا معه وقفات ونبدأ من الأخير. أما قوله الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة الحديث على نحو ما ذكر عند أبي داود برقم 4094 وعند النسائي في الجزء الثاني رقم 208 وعند ابن ماجه برقم 3776 والإسناد حسن لأن فيه عبد العزيز بن أبي رواد في حفظه شيء وهو صدوق الحديث ليس بصحيح فالإسناد ليس بصحيح وإنما هو حسن. والإسبال ليس مختصا في الإزار وإنما يتعدى ذلك إلى القميص وإلى العمامة والظاهر في أن الإسبال في العمامة أمر عرفي ويقيد ذلك بما يتعارف عليه الناس. أما قول المصنف قول الشارح رحمه الله أن هذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسلم إزاره فليس بصحيح إذ أن هنالك تلازم شديد بل تلازم لا ينفع بين الإسبال وبين الخيلاء فقد ورد في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم الخيلاء حرم الإسبال وإن لم يكن فيه خيلاء. ألقي على مسامعكم جملة من الأحاديث الثابتة في ذلك. فأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وكذلك أخرج عن ثمرة نحوه. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف الكعبين ففي النار. وثبت عن عمرو بن الشريط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يجر إزاره ارفع إزارك واتق الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره لخريم بن فاتك الأسدي نعم الرجل خريم أو خريم ليس خريم خريم بن فاتك لولا طول جمته وإسبال إزاره. فهذه الحديث فيها المنع من جر الإزار سواء كان بخيلاء أو من غير خيلاء. والذي يؤكد أن الإسبال لا بد أن يكون فيه خيلاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار مخيلة فإن إسبال الإزار مخيلة لا بد من وجود إسبال وجود المخيلة. ثم إخواني القول بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجر إزارة ولكن لم يكن ذلك خيلاء ليس بصحيح. كان ثوب أبي بكر لم يكن فيه إسبال لم يكن ثوب أبي بكر مسبدا وإنما كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر. ولذا القول بأن أبا بكر كان يلبس ثوبا فيه إسبال خطأ وإنما كان ثوبه ليس فيه إسبال وإنما لنحافة بدنه كان ثوبه يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا كلام جيد. فيقول الشيخ ابن تيمين حفظه الله يقول ليس في حجة فعل أبي بكر لوجهين. الأول أن أبا بكر قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فهو رضي الله عنه لم يرخي ثوبه اختيالا منه لم يرخي ثوبه اختيالا منه ولا اختيارا بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط فهو في النار. وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم منه لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. والوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس منهم أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء. فهل نال أحد من هؤلاء الذين يرخون ثيابهم هذه التزكية وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن إخواني المسألة ليس كما يقولون. ثم هنالك مبحث أصولي أن هذين الحديثين كل منهما ينزل منزلته ولا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم. ففي صورة إسبال من غير مخيلة العذاب وارد على نحن وفي صورة أخرى إسبال مع مخيلة فالعذاب وارد على نحو آخر. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الصورتين. اسمعوا ما أخرج الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نفس الساق ولا حرج أو قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين لكن إذا الكعب معفو عنه. وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. ومن جر وعين آخر ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر تتم للحديث ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من جر فهو في النار ومن أسبل تحت الكعبين فهو في النار ومن جر خيلاء فلا ينظر الله إليه. ولذا هنالك فرق بين السورتين، فالإسبال تحت الكعبين وهما العظمان النافئان المأمور بغسل القدمين إليهما في الوضوء ما تحت الكعب في النار، ولا يجوز لأحد أن يجر لا مصالا ولا سروالا ولا دشداشة ولا ثوبا إلى تحت هذا الحد، ومن فعل فقد فعل حراما. فإن وفيه خيلاء، لكن فعله أصالة في خيلاء والكبر فهذا مآله ومصيره أشد وأعظم، والله أعلم. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم المنافق سرعانه من حدث الكاذب، فهو بمعنى الروايه الاخرى من حدث الكاذب، ويقال الحدث بكسر الشام واسكاتها. وممن دل على اسكان المسلمين في اول اصباح المنظر،
قلنا كثيرا ما ينقل الشارع عن مسكيت وعن جوهري وعن الازهري، هؤلاء عين يذكر ذكرهم في مثلها يذكر ذكرهم في كلام النووي. نعم.
قال واما الكلام بفتح الثالثه هي المخافه والفرح فلا ليس بها، وما تحفظه صلى الله عليه وسلم في الروايه الاخرى الشيطان والشيخ الكذاب والعائله المستكبر الروايه المشهور، فقال قام الخيار سببوا ان كل واحد منهم يتبع المعصيه المنشوره معروفها منه وعدم ضروره اليها وضعف دواخلها عنده، وان كان لا يظهر عنه بذنب، لكن لما يلزمه الى هذه المعاصي ضروره مفسده ولا دواعي متعاده اشبه
الكتاب ولا دواعي مرتاده. يعني الشيخ يزني، لو ان شابا زنى لعل الشهوه غلبته، ملك ويكذب تولى فقيرا، لو ان انسان ليس ذا سلطان يكذب، الملك كل الناس تحت سلطته لماذا يكذب؟ الكذب فيه جم وفيه خوف. ثم الغني قد يتكبر، فقير هو متكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصفات الثلاثه مقترنه، ما في دواعي لمثل هذه الاشياء، هذا خبث طبع وسوء معده رذائل معده، ان يكون كذاب وملك، وأن يكون شيخا زانيا، وأن يكون عائلا مستكبرا. نسأل الله العفو والعافية. نسمع.
قال الأشعري كانوا عليها معاندة والاستغفار لحمد الله تعالى وقصد معصيته إلى نهاية سويسة، فيتشرف كما لحقه وتمام معرفته بكل ما مضى عليه من الزمان وبعد إسلام الجماع والشهوة في النساء واختلاف دواعيه ذلك، عنده ما يدركه من دواعي الكلام في هذا ويمكن سره منه، فكيف يجزم الحرام وانما دواعي ذلك الشباب والقرار والغريزيه وقله المعرفه وغلبه الشهوه في بعض العقل وصله السن، وكذلك الامام لا يخشى من احد من رعيته ولا يحتاج الى مزاحمته ومصانعته، فان الانسان انما يزاحم ويصانع بكذبه وشبهه من تحتاجه ويخشى اداءه ومعاتبته او يطلب عنده ذلك مزيفا او مدفعا، وهو عظيم عن الكذب مطلقا، وكذلك العالم الفقير فقد ادنى الماء، وانما سبب الفقر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء الفقر في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات اهلها اليه، فإذا لم تكن تلك أسبابها فلماذا يستكبر ويعتبر غيره؟
ومن أسباب الكبر أن يكون الإنسان على علم، أن يرى نفسه على غيره، إذا كان يقول عبد الله بن مبارك إن للعلم طغيانا كطغيان المال، العلم إذا كان يقول يا ابن السختياني ينبغي للعالم أن يضع السكن والرماد على رأسه تواضعا لله، ينبغي أن يجبر طالب العلم نفسه أن يتواضع لله، وأن يعني إن كان عبوسا نتكلف التبسم، وإن كان متبسما ضاحكا نتكلف الرزانة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. طالب العلم ينبغي أن لا يرى أن لا يكون له أثر عليه كأثر المال على صاحبه، رأينا كيف أن المال كما قال الشارح قالوا إنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء الثروة في الدنيا، وهذا واضح، ما من مجلس صرف إيه غني إلا تراه متميزا بينهم بنبرة وبصوت وبحديث يعني يختلف عن الآخرين، ومن رزقه الله علما ومالا فعليه أن يشكر الله عز وجل ونكثر من التذلل بين يديه ولا سيما في القيام. افلا اكون عبدا شكورا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والعباده هي التي تزكي الناس. واذا الانسان لم يرى ما له يطلب ويتكبر حتى وان كان يصلي ما لم يزكي نفسه تزكي المطلوبه. نسال الله ان يوفق اياكم بذلك. نسمع.
ولقد نفى فعله في الرشاد الثاني وبما ان كان الا الغرض من الاستخفاف بحق الله تعالى وضره اعلم. وقد تلفت في الروايه الاخيره فمنهم رجل منع فضل مالك من سبيل المحتاج ولا شك في غيره بتحديد ما فعل وشده الكفر. فاذا كان من يمنع فضل مالك ماشيه عقله فكيف ممن يمنعه الالهيه المحترمه؟ فاذا الكلام فيه فلو كان المستفيد غير الكلام فيه فلو كان المستفيد غير محترم كالحربي والمرتد لم يجد بذل المال. واما الحال الثاني بعد العصر فمستفيد هذا الوحيد
في صدق الماء. ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه في صدق الماء. افضل الصدقه الى الله صدق الماء. وإذا من يحرم الناس فضل مائه لا ينظر الله اليه. نعم تسمع.
قال وخصوصا هذا العصر بسببه بسبب استماع ملائكه الليل والنهار وغير ذلك.
ذكر الامام ذكر الغزالي في المستصفى قال وقد اجمعت الاديان على تعظيم وقت العصر. جميع الاديان جاءت وفيها تعظيم وقت العصر. ولذا كان لماذا كان الوقت بعد العصر؟ طيب باجتماع الملائكه. طب لماذا الفجر؟ اذا هذه ميزه خاصه وليس لاجتماع الملائكه. الملائكه يجتمعون في الفجر والعصر. فلماذا خص العصر من الفجر؟ والله اعلم. نسمع نكمل عجل عجله.
قال ومن اعظم الاسلام على الوجه المذكور واختتمها وليد الوجه للمسلمين والكافرين وكتبوه لمن بينهم بنفسه فيابى لا سيما ان كان من ابتلى به والله اعلم. ووقع جمهور من الاصول في الروايه الثانيه عن ابي هريره ثلاث لا يجلبهم الله.
ثلاث ليست ثلاثه ثلاث. نعم
ثلاث لا يكلمهم الله بحسب ذلك. وكان وقع في بعض الرسول في الروايه الثانيه عن ابي ذر وهو قسيم على معنى ثلاث اشهر وجاء التضليل في يكلمهم مبكرا على المعنى والله سبحانه وتعالى اعلم.
نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونرد من قال الله أكبر
الله أكبر.
أحبك في الله أقول أحبك الله الذي حقني من أجله. السؤال هنالك في منهج التربية الإسلامية للصف العاشر قول الصحابي عمر الخطاب أنه كان في طريقه إلى الحج مع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم رجل يغني فقال له الصحابة ما تمنعه عند الغناء يا أمير المؤمنين؟ قال دعوه فإن الغناء زاد المسافر. هل هذا القول صحيح؟ قطعا ليس صحيح. المسافر له أن يحمل والحداء أن يقول شعرا مرنما وترنيم الشعر جائز ولسيما في السفر لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أنجشة رويدك بالقواريس. وكان أنجشة حادي وجمال النساء وكان أنس بن مالك حادي وجمال الرجال. أما عمر فقد أورد الإمام الشاطبي في الاعتصام أنه بلغه أن إماما يتغنى بأبيات بعد الصلاة فحمل الدرة وذهب إليه فقال له هات ماذا تقول؟ فأنشد شعرا فيه وعظ فيه وعظ. فبكى عمر وأعاد آخر بيت قال ولا أحفظ الأشعار. هذه القصة بعيدة عن هذا. وهذه القصة قال الشاطبي وروى الحسن أن عمر وذكر، والحسن لم يدرك عمر. وبعد بحث وجدت القصة في تاريخ بغداد، في تاريخ دمشق، في ترجمة عمر، وإسنادها مظلم، فيها غير واحد مجهول. فحتى على هذه القصة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل أحد الإخوة يقول: هل صحيح أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة على أساس أنها ظنية الثبوت على خلاف الأحاديث المتواترة؟ قلنا الأحاديث الآحاد يؤخذ بها في العقيدة، وزعم وقول أن الأحاديث العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر زعم خاطئ. فصلنا وبينا في غير موطن من الشرح هذا الكلام، وأحسن من رد عليه الإمام المقيم في الصواعق المرسلة وابن حزم في الإحكام والشافعي في الرسالة. هؤلاء كلهم فصلوا هذه المسألة، ولشيخنا رسالتان في نصرة هذا القول، وكتب غير واحد من المعاصرين كتبا ورسائل في الرد على من يقول إن الآحاد لا يقوي في العقيدة. وقلنا لازم هذا القول ثلاث مفاسد ذكرناها مرتين أو ثلاث مرات في هذا المجلس. كيف يكون إسفال القميص؟ إسفال القميص بالكم إن كان فوق الرسل، فهذا إسفال. ما صحة الأثر عن علي أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا الأثر أخذه غير واحد، ومن أخذه وما شابه. فهذا هو نفع التفريق بينه وفي أكثر السبل. العبرة بالسبيل، العبرة بالسبيل. لأن يذكر ألا يتركهما مجتمعين معه، لكن لا يجوز له أن يفسد بينهما وأن ينم بينهما وأن يختلف الأخبار لكي يوقع البغضاء والشحناء بينهما. لكن لو أنه ما مكنهما من فعلهما فهو مأجور في ذلك إن شاء الله. رجل مات له ميت وأراد أن يذبح عنه ودون ثلاثة وأربعين، فلا نجاهد؟ نعم. رجل أراد أن يذبح عن أبيه، الصدقة جائزة، لكن ذبح الأربعين أو الثالث أو الذكرى السنوية أو ما شابه هذه بدعة. وعموم الذبح وعموم الصدقة لا حرج، ذبح الأضحية غير مشروع. لما تضحي الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد أحياء وأموات، فلا يخص بالأضحية الميت، لا يخص بالأضحية الميت.
يكون للورد
ذكر الإمام النووي الإجماع على أن الصدقة عن غير الأب جائزة، وناقشه الشوكاني في النيل وقال هذا الإجماع ليس بصحيح، والحصر في الابن أسلم وأظهر في الأدلة، والله أعلم. شهر ابن حوشب هل ضعفه من جهة فقهي أم من جهة ثبوت السرقة؟ إذا قلت من جهة فقهي فقد وجدت الذهبي ذكره في كتاب الدور المتكلم فيه من الوجب الرد فرد البيان. قصة أن الإمام أن شهر ابن حوشب سرق خريطة وقالوا فيه أشعار هذه كذب عليه، وأنا بينت كذبها ولله الحمد في كتابي قصته. أما حال شهر فشيخنا يحسنه في متابعات الشواهد، ووجدت غير واحد من الأقدمين كالزيلعي وابن حجر يحسنونه في غير الشواهد والمتابعات، والمسألة تقبل هذا وذاك. ماذا يقال لرجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد النبي؟ هل يقال له تابعي أم صحابي؟ مثل أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابه. من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي، وإنما هذا يسمى مخضرم، وهم القسم الثالث من الإصابة. الإصابة قائمة على أربع أقسام: من ثبت صحبته بيقين القسم الأول، كل حرف جعل أربع أقسام، ومن ثبت صحبته بحديث ضعيف أو بوجه ضعيف، ثم المخضرمون، ثم من ذكر ورد في الصحابة وهما وخطأ، فهذا مخضرم ويعامل من حيث الرواية معامل التابع. حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، هل ممكن؟ ممكن. رجل رأى بعينيه رسول الله ولم يتحمل لصغر سنه ولد صغير حمل للنبي رأى فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فما فهم شيء من رسول الله ما سمع ما ضبط فهذا كيف يعامل؟ قال الإمام الذهبي وغيره هذا يعامل من حيث الرؤية معامل الصحابة ومن حيث الرواية يعامل معاملة التابعي الله أعلم. ماذا تقول في ضعاف المرأة المتزوجة حبوب منع الحمل مع علم الزوج؟ المسلمات اليوم للأسف يتوسعن في ممنوع حبوب منع الحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على زواج المرأة الودود الولود، تزوجوا الولود الودود الولود فإني مباح لكم الأمم يوم القيامة. وحبوب منع الحمل تسبب عقما وتسبب اضطرابات نفسية للمرأة فتلحق بنفسها ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه من قاعدة الحديث، وقد صح حديثا مرفوعا بمجموع طرقه كما قال النووي في أروعه. كلما اشتدت الحاجة بالمرأة اتسعت لها وسائل منع الحمل، أن تجد تعبا في حملها هذا ليس داعي لأن تأخذ حبوب منع الحمل، لكن لو قرر طلاب الثقات الأثبات أهل الديانة ممن هم من أهل الديانة أنها الحمل تهلك فقد يتعين عليها الحمل للمواد، وقد يتعين عليها وجوبا ما يسمى بتسكير مواتير، فكل ما اشتدت الحاجة توسعنا في أسباب منع الحمل، كل ما اشتدت الحاجة التي يقررها الأطباء كل ما توسع. أما اليوم التوسع زائد ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الأمر. حكم إعطاء المسكين الرز واللحم غير مطبوخ، وهو الذي يقوم بطبخه في كفارة اليمين، هل هو جائز؟ نعم جائز إذا كان غلب على الظن أنه سيؤكل ويطبخ. أما أن ترى رجلا مسنا كبيرا لا يستطيع أن يطبخ ولا أن يطبخ ولا يوجد عنده ولا يستطيع وتعطي لحم وتعلم أنه هذا اللحم سيكسو أطلب الرأس بمتك إذا غلب على ظنك أنه سيطهى ويطبخ ويؤكل فلا حرج إن شاء الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفيد أن صلاة سنة المغرب في البيوت، وهذا الحديث يفيد تخصيص سنة المغرب، لا صلاة الحديث الثالث أن صلاة الرجل في بيته أحب إلى الله عز وجل، أفضل صلاة المرأة في بيته إلى المكتوبة عام، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيته خير من صلاته في مسجده، والركعة في مسجد رسول الله بألف ركعة، فصلاة ركعتين في البيت السنة خير من صلاة السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الشوكاني أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، قال بل صلاة في البيت أفضل من صلاة النافلة في بيت الله الحرام، أفضل 100,000 صلاة. وثبت عن غير واحد من السلف أنه كان لا يصلي في المسجد إلا الفريضة، ولذا تخصيص سنة المغرب في الحديث المرفوع لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صح عن عمر في موطأ مالك أنه كان يضرب بالدرة من يصلي سنة المغرب في المسجد ويقول له صلوها في البيت. والله أعلم. حكم صيد الحجر إذا سال الدم، الصيد الحلال الذي يقتل بحده لا بثقله، فالقتل بالثقة هذا ميتة وليس قيدا، لكن القتل بالسهم وبالبندقية والرصاصة التي تقتل بالحد لا بالثقل فهذا حلال، أما الحجر فهذا يقتل بثقله لا بحده، أما لو وجد حجر يقتل بحده لجاز، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة كانت راعية لها الغنم فعادت لعب على شاة فكلت أن تموت فأخذت حجرا فدكت الشاب الحجر قطعت الأزواج والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. وهذا الحديث فيه أصل لجواز ذبيحة المرأة ولو كانت حائضا ولو كانت فتاة، فالمرأة لها لنا أن نأكل ذبيحتها. والخرافة القائلة أن ذبيحة المرأة لا تؤكل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. رجل قادر على إنكار المنكر بلسانه واقتفى بقلبه، هل هذا جائز؟ على حسب القواعد المذكورة آنفا في الدروس الأولى، إذا غلب على ظنه أن المنكر سيزول وقد صار أثم، وإن غلب على ظنه أن المنكر سيقل وأمسك يأثم. وقلنا المنكر ثلاث درجات، الأولى أن يغلب على ظنك أن المنكر سيزول فواجب عليك إزالته، الثاني أن يغلب على ظنك أن المنكر سيقل فواجب عليك الإنكار، الثالث أن يغلب على ظنك أن المنكر سيزول وسيحل محله كل منكر مثله، وهذه في مشروعيتها نظر. والرابع أن يغلب على ظنك أن المنكر لا يزول وأنك لا تتأذى ولا يترتب عليه منكر أيضا، فهذا مسنون لأن فيه إعمال بظهائر شرائع الإسلام وإنكار على الفسقة. والخامس أن يغلب على ظنك أنه سيترتب على هذا المنكر منكر مثله، فهذا الإنكار حرام أو منكر أكبر منه، فهذا الإنكار حرام، هذا الإنكار حرام ولا يجوز والله أعلم. السبب اختلاف أبواب شرح الإمام النووي المسند الصحيح الإمام مسلم من مطبوعة إلى أخرى، الخطأ عند النساخ الأصول أو عند الطابعين، لكن الناظر في صحيح مسلم شرح مثلا القرطبي وشرح القاضي عياض وشرح النووي يجد الأبواب مختلفة، وقلت هذا يدل على أن الإمام مسلم أفضل ما وضع هذه الأبواب وإنما وضعها الشراح، فكل شرح مسلم وضع أبوابا تناسبه. فاختلاف طبعات إما من رداءة من النسخة من الطابع أو من الناسخ الأصلي للنسخة الخطية التي اعتمد عليها الناشر. ما السبب في إكثار إمام مالك من البلاغات لموطئه وما حكم هذه البلاغات هل هي متصلة أم منقطعة؟ البلاغات الأصل فيها ما لم نجد من وصلها أنها ضعيفة. والإمام مالك أكثر ذكر بعض الأحاديث وبعض الأثار بلاغات في بعض النسخ في بعض الروايات في بعض الروايات وصلها. إنسان قد ينشط للوصل أحيانا وقد لا ينشط. وأحيانا صح ما في هذا البلاغ ولكن في الإسناد الذي حذفه راو في ضعف. وقد وصل ابن عبد البر في كتابه التمهيد جميع بلاغات مالك. مالك نطق يقول بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البلاغات. فوصل ابن عبد البر جميع البلاغات التي عند مالك نطق باستثناء أربعة من البلاغات لم يجد من وصلها، وجاء ابن الصلاح ووصلها في رسالة صغيرة طبعت في المغرب من طريق. ما حكم ما هو الراجع في حكم ختان الإناث وفي أي سن يكون؟ الختان في حق الإناث مكرمة إن بعد بيتها تختن، والمرأة تحتاج إلى ختان في البلاد الحارة، والمرأة تختن في السابع كالرجل.